بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الجزء الثاني والأخير من شرح اسم الله القيوم، وهذا هو يوم السبت 13 من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، على ما مننت به علينا من نعمة الإسلام ونعمة اتباع السنة ونعمة تعلم الشريعة، فتلك نعم عظيمة من الله عز وجل بها علينا، ونحن الآن في مجلس من مجالس الذكر وفي روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. ففي الدنيا روضتان: روضة ثابتة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. أما الروضة المتحركة المتجددة في المكان والزمان والأشخاص فهي مجالس العلم، مجالس تعلم العلم الإلهي وتعلم أحكام الشريعة. هذه أعظم المجالس وأفضل المجالس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي عن ربي عز وجل: وجبت محبتي للمتجالسين فيا والمتذاكرين فيا والمتحابين فيا والمتبادلين فيا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة، وإلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، ثم يناديهم مناد في رواية أخرى: انصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فالحمد لله جعلنا في هذه الروضة، ونحن نشرح اسماء ربنا الحسنى، نشرح ونتكلم عن ربنا العظيم جل جلاله. ولا شك أن الكلام عن العظيم عظيم، فالله عز وجل عظيم، وكتابه عظيم، وأوامره عظيمة، وعطاؤه عظيم. فلا بد أن يكون الكلام عظيما إذا كان عن العظيم جل جلاله. فنحن نتكلم عن ربنا ونستغفر من التقصير. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض، وله غيب السماوات والأرض. هذه ظروف عظيمة، وفيها مخلوقات عظيمة، وفي خزائن الله وغيبه مخلوقات لا يعلمها إلا هو، والله عز وجل هو القائم على هذه المخلوقات في ملكه العظيم، يقوم بخلقها وتدبيرها وتحريكها وتسكينها. الله عز وجل هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي بصفات الكمال من العلم والقوة والقدرة والعزة والكرم والعفو والجلال والجمال، حي بالصفات الكاملة. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والله عز وجل أمرنا أن نتعرف عليه، لأننا إذا عرفناه بصفات الجلال كبرناه وعظمناه، وإذا عرفناه بصفات الجمال أحببناه لما له من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإذا عظمناه وأحببناه أطعناه، لأننا نرى أنه هو العظيم الذي يجب أن يطاع، هو الكبير الذي يجب أن يمتثل أمره، هو الغني الذي عنده حوائج الخلق، فنتوجه إليه بالمحبة لكثرة نعمه، وصفات جماله، والتعظيم لأنه عز وجل مالك الملك وسلطانه على ملك العظيم، له ملك السماوات والأرض، وله العالم العلوي والعالم السفلي، وله الدنيا والآخرة. فهو جل جلاله له صفات الجلال وله صفات الجمال، ومن صفات جلاله أنه قيوم، قيوم جل 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 جلاله على جميع مخلوقاته. هو القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو القائم على كل نفس. فلابد بعد أن عرفنا شيئا عن اسم ربنا القيوم، وأنه قائم على الملك والملكوت، وقائم على كل نفس بما كسبت، لابد أن نعرف القيوم وما يجب له، وما هو حظنا من هذا الاسم. فمفتاح التعبد بكل اسم من أسماء الله الحسنى هو أن نتعرف عليه، نتعرف على القيوم جل جلاله، وعلى أي شيء يقوم، وما عظمة ملكه، وما هي المخلوقات التي في ملكه. مخلوقات في ملكه جل جلاله لا يعلمها إلا الله، ولا يحصيها إلا الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أخبرنا عن بعض مخلوقاته، وهذه المخلوقات ستة أجناس، هم عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، وعالم الجن، وعالم الملائكة. هؤلاء خلائق عظيمة لا يحصيهم ولا يعلمهم إلا الله عز وجل، والله عز وجل لا يعزب عنهم مثقال ذرة في ملكه. هو حي يسمع ويرى ويعلم ويقدر. هو جل جلاله حي قيوم، قائم على كل نفس بما كسبت. جميع الخلائق الله عز وجل لا يعزب عنها مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هو جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وسع علمه جميع مخلوقاته، وسع سمعه جميع الذرات في ملكه وجميع الأجرام العلوية والسفلية والكبيرة والصغيرة، وسع بصره جميع مخلوقاته. فحيثما كان خلقه كان علمه وكان بصره وكان سمعه. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وملكه عظيم، وسع كرسيه، له ما في السماوات وما في الأرض، له السماوات والأرض وما فيهم، وهو على كل شيء قدير، فهو حي قيوم. والله عز وجل يحب منا أن نأخذ من هذه الصفة، وأن نقوم على أنفسنا بالاستقامة، بالعبادة، بالطاعة، بامتثال الأوامر، بالعبادات القلبية، بالعبادة الجوارح، وأن نقوم على غيرنا، كلنا جهد على أنفسنا وجهد على غيرنا، وأن نكون قوامين لله، وأن نكون من القائمين بشرع الله. فنحن نوازن في حياتنا بين العبادة والدعوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، عبادة. يا المدثر قم فأنذر، دعوة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. نعلم ونتعلم، نعلم ونتعلم. فالله عز وجل يريد منا أن نقوم على أنفسنا بحمله على طاعة الله وزجره عن معصية الله، وأن نقوم على غيرنا بأعمال يحبها جل جلاله ويتصف بها. فمفتاح التعبد بكل اسم من أسماء الله الحسنى طلب علمه، أن نتعرف عليه، وفهم معناه، ومعرفة مجاريه في العالم العلوي والعالم السفلي، وتتبع آثاره في المخلوقات حتى تبلغ درجة اليقين في الإيمان. نتتبع آثار اسم القيوم جل جلاله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إذن فلا يراكم بغير طاعته، لا يراكم، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فيجب علينا أن نتفقد أنفسنا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل يريد منا هذا القيام، قيام بين يديه وقيام بين يدي خلقه بالدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. وإذا أردنا أن نعرف القيوم وعظمة القيوم وما هو قائم عليه وكيف أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فلنتعرف على ملكه العظيم. فالله له كما مر معنا له ملك السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا فعل الربوبية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يتلو هذه الآيات، فالذي يتلوها ولا يبكي ولا يبادر إلى ذكر ربه ودعائه فقلبه مريض. إن في خلق السماوات والأرض، خلق السماء السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من المخلوقات، عالم الجماد وما فيه من العوالم المختلفة، عالم الجبال، عالم البحار، أنواع هذه التربة الموجودة، الشمس، القمر، هذه المخلوقات التي سخرها الله عز وجل لخدمة الإنسان، وعالم النبات، مخلوقات وأمم وقبائل شتى. عالم النبات كما مر معنا أنه أكثر من 40 مليون صنف من النباتات التي خلقها الله عز وجل، وفي كل ورقة من كل نبتة مظهر للجلال ومظهر للجمال لله عز وجل، فهي من جهة في خدمة الإنسان ومن جهة أخرى دالة على عظمة الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي له الخلق والأمر، ولكن الله عز وجل أخفى قدرته وراء الأسباب. قدرة الله مخفية وراء الأسباب، الله خالق كل شيء والأسباب هذه غلاف، فالمؤمن يخترق الصور إلى المصور، ويخترق المخلوقات إلى خالقها، ويخترق السنن الكونية إلى القدرة الإلهية، ليعلم من هو الحي القيوم، هو القائم على النجوم المنثورة في جو السماء حتى لا يصدم بعضها بعضا، ولو اصطدم نجم بنجم لفسد العالم، هو القائم على الشمس بحيث تسير في مسارها المحدود ودرجة حرارتها المعروفة، فلها 360 مشرق و 360 مغرب، هو رب المشارق والمغارب قائم عليها، وقائم على القمر حين يبدو هلالا ثم حتى يصير بدرا ثم يأخذ في يعني النقص، وهو قائم على الملائكة في العالم العلوي، وهو قائم على السماء يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو قائم على البحار حتى لا تغرق البشر، قائم على الجامدات حتى لا تسيل، قائم على النار حتى لا تحرق البشر، قائم على الآذان حتى تسمع، وعلى الأبصار حتى ترى. هو جل جلاله قائم على كل نفس، وهو جل جلاله ذو الجلال والإكرام، وضع اسمه على السماء فاستقلت، وعلى الأرض فرست، وعلى البحار فسالت، وعلى الرياح فهبت، وعلى اللسان فتكلم، وعلى الأذن فسمعت. هو جل جلاله قائم على كل نفس، هو قائم بخلق الخلائق وتدبير الخلائق وإمداد الخلائق، بيده التصريف والتدبير والتغيير والتحريك والتسكين والإحياء والإماتة والعزة والذلة والقبض والبسط، قائم على ملكه العظيم لا يخفى عليه شيء، ولا يشغله سماع يعني أسئلة الخلائق في البر والجو والبحر في العالم العلوي والعالم السفلي، يسمع جميع الأصوات على تفنن اللغات وتعدد الحاجات ويقضي الحاجات ويسمع الأصوات ويعلم ما في البر والبحر، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، رقيب على كل شيء، شهيد على كل شيء، ولا يعجزه شيء. خلق المخلوقات وسخرها الله عز وجل، حين خلق المخلوقات خيرها كلها بين في حمل الأمانة، خير السماوات والأرض والجبال والإنس وجميع المخلوقات، خيرها أن تتحمل الأمانة، أمانة الدين خيرها. فلما خيرها الله عز وجل اختار منها خلق أن يكون مسخر، وخلق أن يكون مخير. فالله عز وجل خلق جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي، فمنها ما هو مسخر لا خيار له، لأنه اختار هذه المخلوقات، اختارت السماوات والأرض، اختارت أن تكون مسخرة، مسبحة بحمد ربها، وشهيدة بوحدانيته، مطيعة له جل جلاله، خاضعة لأمره، مستجيبة لمشيئته. سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه المخلوقات الله لما خيرها اختار، هو خيرها وخير الإنسان، لكن هذه المخلوقات اختارت أن تكون مسخرة مطيعة لربي عز وجل ولا خيار لها. وهؤلاء هم عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الملائكة، عالم جماد السماوات والأرض وجميع المخلوقات وعالم النبات والحيوان والملائكة، كل هؤلاء يسبحون بحمد ربهم، وكل قد علم صلاته وتسبيحه. هؤلاء اختاروا أن يكونوا مسخرين لا مخيرين. ومن هذه المخلوقات ما هو مختار يفعل ما يشاء وهم الثقلان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله عز وجل لما خير هذا الإنسان ابتلاه بالأوامر الملكية وبالشهوات الحيوانية، ابتلاه بالأوامر، فالأوامر تحبها الروح، الأوامر الشرعية الإلهية تحبها الروح، والشهوات الحيوانية تحبها النفس. والإنسان حسب المذكر، إن وجد مذكر مال إلى محبوبات الرب وهي الروح، ما تحبه الروح، إن الروح تأنس بذكر الله وطاعته وعبادته. وإن لم يكن مذكر جاءته الغفلة، الذي يعيش في الجو الغافل تثقل عليه الطاعات وتخف عليه المعاصي، والذي يعيش في الجو الذاكر تكون طاعات وشهوات وتخف عليه الطاعات وتثقل عليه المحرمات أو الشهوات. فالإنس والجن هؤلاء هم الذين تحملوا الأمانة، وهؤلاء الذين أرسل الله إليهم رسله بالحق، فمن اختار الحق دخل الجنة، ومن اختار الباطل دخل النار. وقد سخر الله عز وجل جميع ما في الكون للإنسان، ما دام تحمل الأمانة الله سخر له هذه الكائنات كلها في خدمته. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فلا بد ونحن في مجالس الذكر أن يحضر القلب ويحضر السمع، وتكون في قلوبنا نية التعلم ونية العمل ونية نشر العلم، ونفتح النية حتى الله عز وجل يعطينا على قدر النية، لأن الله يعطي على النية لا على العمل كرما منه، فإذا جاء العمل ازداد الأجر، لكن الله يعطي على النيات، إنما الأعمال بالنيات، الأعمال روحها النيات. فهذه المخلوقات كلها مسخرة للإنسان. فالجماد إذا تأملنا في الجماد، والجماد هي التي لا روح فيها، الجماد خاضع وخادم لمن فوقه من النبات والحيوان والإنسان. الجماد هي كل شيء من المخلوقات ما سوى النبات والحيوان والإنسان، والنبات خاضع وخادم لمن فوقه من الحيوان والإنسان، عالم النبات كله في خدمة الحيوان والإنسان. والحيوان خاضع وخادم لما فوقه وهو الإنسان، فكل مخلوق يخضع ويطيع من هو أعلى منه، وكذلك الإنسان يجب أن يخضع لربه الذي خلقه ورزقه وهداه واجتباه وكرمه واصطفاه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. والله عز وجل لا يريد منا في هذه الدنيا تكميل الشهوات، بل يريد منا تكميل الصفات التي يحبها، تكميل الإيمان، تكميل الأعمال، تكميل الأخلاق العالية. الله يريد منا تكميل محبوباته في الدنيا، والله عز وجل يعني ملأ الدنيا بمحبوباته هو، وملأ الآخرة بمحبوباتنا نحن. ففي الجنة للإنسان 8 كرامات: دخول الجنة والخلود فيها ورؤية الرب وسمع كلامه والقرب منه ورضوان جل جلاله. ففي هذه الدنيا الله عز وجل يريد منا تكميل محبوباته. محبوبات الرب عز وجل هي الدين بنياته وأقواله وأعماله وأخلاقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شعب الدين 5: إيمانيات، عبادات، معاملات، معاشرات، أخلاق. هذه محبوبات الرب. الله يريد منا أن يعني نزين أنفسنا بهذه الصفات التي يحبها. كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، اتصفوا بالصفات التي يحبها الرب. الله عز وجل يربينا بنعمه المادية التي هي المطعومات والمشروبات والمركبات وغير ذلك من النعم المادية المحسوسة، ويربينا بنعمه الروحية وهي الدين. فالله أمدنا بالنعم المادية وأمدنا بنعمة فوقها وهي نعمة الإسلام. فإذا اعترفنا لله بالربوبية وأنه هو الذي يربينا وليس لنا رب سواه، هو الذي خلقنا وأمدنا بالأقوات، فيجب علينا أن نمتثل أمره في العبودية، وثمرة أعمالنا وطاعته وعبادته عائدة علينا. فالله عز وجل كبير قبل أن نكبره، ومحمود قبل أن نحمده، وواحد قبل أن نوحده جل جلاله. هو الغني عن كل ما سواه، إنما نحن نعمل لله عز وجل لأنه هو الذي يستحق أن يعبد ويستحق أن يكبر ويستحق أن يطاع جل جلاله. أما هو فهو غني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فالله يريد منا أن نجتهد على أنفسنا وأن نجتهد على غيرنا، وناخذ من صفة القيومية أن نكون قائمين، كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط، في سورة المائدة وفي سورة النساء. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، نكون قوامين. فليس في الدين قعود، بل هو قيام، إما قيام بين يدي الرب بالعبادة حمدا وشكرا وتكبيرا وتهليلا وتعظيما، أو قيام بين يدي خلقه بالدعوة والأمر بالمعروف والاتصاف بالأخلاق العالية التي يحبها الله عز وجل. فالله عز وجل يعني يحب أن يرانا في صفوف الصلاة، في الحج، في العمرة، في أبواب الطاعات، في أبواب الجهاد. يريد منا أن نتصف بالصفات التي يحبها وأن تخرج منا المنافع، فكل ما تخرج منه المنافع لغيره محبوب. الشمس تجري في الكون وتتجول على الناس ولا تأخذ أجرة، وتخرج المنافع بالإنارة والحرارة، والسحب تمشي في العالم وتنفع الناس بنزول المطر بأمر الله عز وجل. فالناس يحبون السحب لماذا؟ لأنها تخرج منها المنافع. وكذلك الناس يحبون الأرض التي تنبت لهم من كل زوج بهيج بأمر الله عز وجل، وتخرج منها المنافع. وهكذا كل شجرة تخرج منافع محبوبة، وهكذا الأنبياء نحبهم لأنهم تخرج منهم المنافع، وكذلك الملائكة نحبهم لأنهم تخرج منهم الطاعات التي ويمتثلون أمر الله عز وجل ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ويستغفرون للذين آمنوا. فكذلك نحن يعني يجب علينا أن تخرج يعني منا المنافع لأنفسنا ولغيرنا، تخرج المنافع التي يحبها الله. فالإنسان مكينة أعمال، مكينة أعمال كالشجرة مكينة للثمار. الحبة تخرج 700 حبة، حبة تخرج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله قائم على هذه الحبة وقائم على هذه السنبلة، وكل ما في هذه السنبلة من طيب من 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 حي وميت ومن يعني ناضج وغير ناضج، الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، قائم على جميع المخلوقات كلها في العالم العلوي والعالم السفلي، عالم الكواكب، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم النباتات، عالم النخيل، عالم يعني الفواكه، عالم الزروع، عوالم مختلفة، عالم الحيوانات في البر والجو والبحر، عوالم لا يحصيها إلا الله، هو قائم عليها جميعا، هذه ملكه. والله عز وجل خلق هذه المخلوقات ليبين لنا عظمة قدرته. نحن الآن عرفنا قوة الحديد فأصبحنا نخاف ممن يملك الحديد، والحديد يقال أنه يشكل 30% من الأرض. عرفنا قوة الحديد واجتهدنا على الحديد حتى استخرجنا من الحديد عدة صناعات، لكن من هذه الصناعات ما يدمر الإنسان ويهلك الإنسان، وأصبح الناس يتنافسون في صنع القنابل والصواريخ التي تهلك الحرفة والنسل. والله عز وجل لا يريد منا هذا، إنما أراد أن تخرج من نجتهد على الحديد ونخرج منه منافع كالسيارات والطائرات وغير ذلك من المصالح. فمتى نعرف قوة الله وقدرة الله وعظمة الله وخزائن الله وملك الله وقيومية الله عز وجل؟ متى نعرف أسماء الله وصفاته؟ إذا عرفنا هذه الأسماء والصفات امتلأ القلب بالإيمان وامتلأ بالنور، ثم حرك الجوارح للطاعة، فأصبح الإنسان يعني يأنس بربه ويستوحش من غيره، وتظهر في حياته يعني أعمال الأنبياء وأعمال الملائكة، ثم يحيا قلبه. وبتكرار النظر في الملك والملكوت وفي الآيات الكونية والشرعية يحيا القلب ويوجل القلب من ربي عز وجل. فحياة القلب لها علامات، من هذه العلامات وجل القلب من الله سبحانه وشدة خوفه منه، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه علامات حياة القلب، أنه يوجل ويخاف من رب الملك العزيز الجبار الذي له ملك السماوات والأرض، والذي يملك الرياح ويملك المياه ويملك النيران ويملك الجبال ويملك ما في السماوات وما في الأرض. إذا عرف القلب هذا الإله العظيم خافه واستحى وخاف من معصيته. ومن علامات حياة القلب ما يحصل في من القشعريرة في البدن ولين الجلود والقلوب عند سماع القرآن، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وطاعته، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تأتي قشعريرة لأني أعرف أن هذا الكتاب عظيم والذي أنزله عظيم، وعند العظيم كل ثواب عظيم. فإذا عرفت العظيم آمنت بكتابه العظيم وامتثلت أمره العظيم ونلت ثوابه العظيم الذي يقول الله عنه: ذلك هو الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتحصل من هذه المعرفة، معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعد وعيده، تحصل في البدن هذه القشعريرة وتلين الجلود والقلوب عند سماع القرآن وتمتثل أوامره. فمن جاء عنده اليقين على ربه، جاء عنده اليقين على كتابه، وجاء عنده اليقين على وعده وعيده. ثم هذا الإنسان قدم الدين على الدنيا وقدم الآخرة على الدنيا، وقدم طاعات الرب على محبوبات النفس. ومن علامات حياة القلب حتى ينطلق في جهتين، في ميدان نفسه وفي ميدان غيره، خشوع القلب عند ذكر الله سبحانه، كما قال سبحانه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لا بد أن نجلس في حلق الذكر. حلق الذكر هذه تفيد الإنسان، تقوي إيمانه وتملأه بالتوحيد والإيمان وتكبير الله وتعظيمه. ففي الجو الإيماني نستفيد 5 أمور: نتعلم الدين ونعمل بالدين وندعو ونثبت على الدين ونترقى في الدين وندعو إلى الدين. نتحصل على 5 ثمرات في بيئة الذكر. بيئة الذكر بيئة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبيئة العلم تعلم أحكام الشريعة. فبيئة الذكر وبيئة الإيمان وبيئة العلم بالله وأسمائه وصفاته تعطي الإنسان 5 ثمرات: يتعلم الدين ويثبت يعني على الدين ويترقى في الدين ويعمل بالدين وينشر الدين. فالعمل بالدين هو العبادة، ونشر الدين هو الدعوة. وأعظم الإحسان، فالدين له ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وأقيموا الصلاة عبادة الحق، وآتوا الزكاة الإحسان إلى الخلق. فالدين يقوم على هذين الأساسين أو هذين الركنين العظيمين: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. ومن علامات حياة القلب الإذعان للحق جل جلاله والإخبات له، كما قال سبحانه: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل أمرنا أن نتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية ونظر إليها بنظر تدبر وتفكر، حتى نعرف من الخالق، من القادر، من القاهر، من المحيط بكل محيط، من الواحد الأحد الذي بيده كل أحد والغني عن كل أحد والذي هو أحد صمد لم يكن له كفوا أحد. ننظر في الملك والملكوت. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأوامر الملكية تتنزل من الليل، يعني أمر بالليل والنهار والحر والبرد والبسط والقبض والأمن والخوف والحياة والموت، يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك عبدتموه بالتعظيم له والحب له والذل له. بالتعظيم لأنه رب السماوات والأرض وهو مالك السماوات والأرض، وبالحب لأن ما في السماوات والأرض وكل نعمة منه جل جلاله، ما بكم من نعمة فمن الله. لابد أن يعني جبل الناس على حب من أحسن إليهم، ولا أحد أحسن إلى الخلق من الله عز وجل. أحسن خلقهم وأمدهم بالأقوات وهداهم إلى الصراط المستقيم وعانهم على الطاعة وحببها إليهم وضعف لهم الأجر، واستضافهم في بطن الأم، واستضافهم في بطن الدنيا، واستضيفهم في القبر، ثم يستضيفهم في دار القرار في الجنة والنار. فهو ملك عظيم وله رسل وله أوامر ملكية وأوامر شرعية. هو ملك غني عن العالمين. ماذا يعني الإنسان بالنسبة للعوالم الأخرى؟ إنه لا يساوي شيء. هذا جزء يسير من ملك الله. السماوات والأرض جزء من ملكه جل جلاله، والله على كل شيء. الله قادر وله عوالم لا يعلمها ولا يحصيها إلا هو. فهذا الإنسان الذي هيأ الله له الأرض ليسكنها والطعام ليأكلها واللباس ليلبسه وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وزوده بالسمع والبصر والعقل ليعرف معبوده وفاطره، فيتصل به، يتصل بالعلي الأعلى جل جلاله. لا يأخذ نظام حياته ومنهج حياته لا ممن هو دونه ولا ممن هو مثله ولا ممن هو أعلى منه من المخلوقات، بل يأخذها من العلي الأعلى، لأن الله يريد من هذا المخلوق أن يكون عاليا، ولهذا الله خلقه بيده وجعل حضانته 15 عاما وهو يتربى في حجر أمه وبين أبويه، فإذا بلغ تحمل التكاليف. هذا الإنسان الله عز وجل اختفى به، وأشهد أن الملائكة يعني لما خلق الله عز وجل آدم أمر الملائكة بالسجود له، فالملائكة سجدوا لأنه نظروا إلى، لأن فيهم قوة العبودية، نظروا إلى الآمر من هو، فلما علموا أن الآمر هو الله سجدوا بغض النظر عن المسجود له. أما إبليس فلم يسجد لأنه نظر إلى المأمور بالسجود له وهو آدم، حسده وأبى واستكبر، كما في قصة أقول قصة مذكورة ومفصلة في القرآن. فنحن لابد أن يمتلئ القلب بالإيمان حتى يعرف المعبود، وحتى يقوم على نفسه ويأخذ حظا من اسم القيوم، فيقوم على نفسه ويقوم على غيره، ويعرف هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد للقيام هذا من مولد، كونوا قوامين لله، كونوا قوامين، ليس في الدين قعود، قيام، كل الدين قيام. وقد نهينا عن القعود، فلا تقعدوا مع القاعدين. فالإنسان كما قلنا كمكينة أعمال، أعمال توصل إلى رضوان الله والجنة، أو أعمال سيئة توصل إلى سخط الله والنار. فالشجرة مكينة للثمار، والشمس مكينة للإنارة، والسحب كذلك آلة للمياه، كذلك هذا الإنسان مكينة للأعمال. وفي كل إنسان مصرف للطاعة ومصرف للمعصية، إن وجد المذكر مال إلى الطاعة فعانته الملائكة وعانه رب جل جلاله، وإن لم يوجد مذكر وقع في الغفلة، وإذا غفل الإنسان أو حتى غفل الطير يصيده الصياد، لا يصاد الطير إلا بغفلته. متى يصيد الإنسان هذا، متى يصيد الشيطان هذا الإنسان؟ لأنه يعني قعد يعني ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، هذه الجهات الأربعة يقعد عليها، متى ما غفل صاده، لكنه لا يقرب الصفة العلوية لأنها مكان الدعاء، والصفة السفلية لأنها مكان السجود. إذا اتصل هذا العبد بربه العلي الأعلى فالله عز وجل يحفظه، احفظ الله يحفظك. ويستطيع الإنسان الحضور مع يعني في هاتين الجهتين، لا في جهة السجود عند السجود ولا في جهة العلو، وله الجهات الأربعة، يجتهد على الإنسان. ومن علامات حياة القلب كثرة الإنابة إلى الله، كما قال سبحانه: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، منيب إلى ربه، لأنه يعرف الكبير فيكبره، ويعرف العظيم فيعظمه، ويعرف العظيم فيحمده، ويعرف المنعم المحسن جل جلاله ذو الجلال والإكرام فيتقرب إليه ويحبه لما له من الفضائل والإنعام والإحسان، فهو ينيب إلى ربه. بالتذكير يخرج الإنسان من جو الغفلة إلى جو الذكر، ولهذا يعني كفار مكة كانوا في الغفلة، كانوا معرضين عن دين الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد على أمة في أسفل سافلين، في أسفل سافلين اجتهد عليهم، حتى لأنهم كانوا شر أمة، يعبدون الأصنام والأحجار والجهل وخلاف الفرقة، كانوا شر أمة، فاجتهد عليهم حتى صاروا خير أمة، نقلهم بعون الله من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الاجتماع، كانوا أمة متفرقة، ومن الظلم إلى العدل، كانوا يرون الذي لا يظلم أن هذا لا قيمة له، فنقلهم من هذه الصفات السيئة للصفات العالية بجهد صلى الله عليه وسلم وجهد الصحابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أصول الدعوة قبل أحكام الدين، لأن الدعوة أعلى شيء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لأن هذه الأمة مبعوثة، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، مبعوثة كالأنبياء، عندها لها وظيفتان، وظيفة العبادة ووظيفة الدعوة، وظيفة العبادة ووظيفة الدعوة. فلابد أن يقوم هذا الإنسان ويستصلح البشرية وينقلها ويجتهد لتخرج من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق، يجتهد عليها لينقل هذه الأمة من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق. وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج شر، يعني كان سببا وهو أمي، لأن علومه كلها علوية، ما أخذها من مخلوق، علومه كلها إلهية. فالأمية في النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، والأمية فينا صفة نقص. الله مرة نكون ربانيين نتعلم، لأن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، الله رب عز وجل هو الذي رباه ورب الأنبياء، ثم أرسلهم إلى خلقه. فالله عز وجل بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليقوم بالدعوة ويقوم بالعبادة، فقام على قريش وعلى جهلة العرب، وكل القرآن يبين هذا. فالله عز وجل تولى بيان أصول الدعوة في القرآن وفصلها، لأننا أمة الدعوة. أما أحكام الشريعة ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم. آية الأحكام تقريبا 500 آية، لأن القرآن 6230 آية، منها 500 في الأحكام، والباقي كله يعني في التوحيد والإيمان والرسالة والنبوة والمعاد الذي هو يوم القيامة. الله عز وجل بينه، ودائما يذكر يامر النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر أخا عاد، واذكر في كتاب إبراهيم، واذكر في كتاب إسماعيل، واذكر في كتاب موسى. الله أمرنا أن نسير سيرة الأنبياء لنقوم على البشرية بالإصلاح والدعوة والتعليم. ما أمرنا أن ننظر في حياة الملوك والرؤساء والحكام، ولا أمرنا أن ننظر في حياة الأغنياء، لأن النظر في حياة الرؤساء تعلق الإنسان بالمناصب والجاه، والنظر في حياة الأغنياء تعلق الإنسان بالشهوات وتكميل المحبوبات من المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكوحات. بل أمرنا أن نمشي في حياة الأنبياء، أن نذكر حياة الأنبياء. حياة الأنبياء مجموعها أربع صفات، الأنبياء جاءوا بأربع صفات، بعبادة الله عز وجل، الأمر بعبادة الله عز وجل، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والتحلي بمكارم الأخلاق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل نبي أمر الناس أن يعبدوا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكل الأنبياء علموا أحكام الدين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وما كنتم تدرسون. وهذه الأمة أمرت كذلك، فما أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا أمر أمته كذلك، محمد رسول الله والذين آمنوا معه. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكرت الأمة معه. أما الأنبياء السابقين فكلهم يذكرون لوحده، لأن هذه الأمة مبعوثة. فالدعوة هي أعلى شيء، والنزول من أعلى شيء لما هو دونه سهل. الله عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رب الأمة على تعلم الدعوة في مكة في 13 عاما تعلم الدعوة، فدعا أبو بكر وجاء بستة من عشر مبشرين بالجنة، وتعلمت الدعوة خديجة رضي الله عنها، ودعت إلى الله عز وجل، وفاطمة بنت الخطاب وغيرهم من الدعاة إلى الله في بداية الدعوة، تعلموا ما في فريضة تزاحم فريضة الدعوة في مكة، ولا فريضة، ما في مكة إلا فريضة الدعوة. ففي مكة كان يعني الكلام على التوحيد والإيمان وعلى الفضائل وعلى الأخلاق العالية التي هي أواني للدعوة ومحركة للدعوة. فهذه الأمة تعلمت أصول الدعوة قبل تعلم الأحكام، ثم لما امتلأ القلب بالإيمان وشعر الإنسان، شعر الصحابة بالمسؤولية، تركوا كل شيء من أجل نشر الدين وتعلم الأحكام. فهناك في المدينة نزلت الأوامر الشرعية كالمطر، أوامر الصلاة، أوامر الزكاة، أوامر الصوم، أوامر الحج، أوامر الجهاد، كلها نزلت كالمطر في المدينة، فاستقبلتها قلوب مؤمنة بالله ترجو ثوابه وتخاف عقابه، فأنبتت وأخرجت ما شاء الله رجالا ونساء كانوا هم القرن الأول، هم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء خيار الناس، إن اللي رباهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن إذا امتلأت قلوبنا بالإيمان جاءت في جاءنا في جاء في جاء جاء فيها الحب لله والشوق لطاعته، وتلذذنا بالطاعات أعظم مما نتلذذ بالمأكولات والمشروبات، وصار فكرنا فكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمالنا أعماله، وأقوالنا أقواله، وأخلاقنا أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن علامات حياة القلب السكينة والوقار، كما قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ومن علامات حياة القلب خفقان القلب بحب المؤمنين، يخفق القلب بحب المؤمنين لأنه يأنس بهم، لأنهم يحيون الله ويذكرون الله فيحب من يعظم الله. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن علامات حياة القلب سلامة القلب من الأحقاد، كما قال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وإذا مات القلب تعطلت جوارح هذا الإنسان عن الطاعة والعبادة، ولم يؤدي حق الله من الطاعة والعبودية، ولم يعمل بكتاب ربه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاد الرحمن وولى الشيطان. ومحركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. فالمحبة أقواها ويحركها في القلب كثرة ذكر المحبوب وهو الله عز وجل ومطالعة آلائه ونعمائه، فالله عز وجل ملأ الكون بنعمه، فيسير هذا العبد بهذه المحبة إلى محبوبه الذي يرى كل نعمة منه ويتقرب إليه بما أعطاه من النعم بالعبوديات الثلاث. فلسانه ينطق بالذكر والحمد والشكر والدعاء والدعوة، وجوارحه تعمل بالطاعات، وقلبه يخشع لربه وينكسر بين يديه ويتوكل عليه ويحبه ويرجوه ويخاف. ويحركه في القلب مطالعة آيات الوعيد، يعني الخوف من الله. الله عز وجل أمرنا بعبودية عظيمة وهي عبودية الخوف منه: فلا تخافوه مخافون إن كنتم مؤمنين، لنا نخاف القوي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى لا نعصيه، فنخاف منه ونخاف من عقوبته ونخاف من عذابه، لأن عذابه أليم وعذابه عظيم وعذابه مهين وعذابه شديد. الله عز وجل أخبر عن عذاب بهذه الصفات، فلابد أن نخافه، وإذا خفناه لم يعني اجتنبنا معصيته وأقبلنا على طاعته. الخوف المقصود منه المنع والزجر عن الخروج عن الطريق المستقيم وعن الصراط المستقيم. ما الذي يحرك الخوف في القلب؟ مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب والنار وأهوالها والعقوبات التي حلت بالمجرمين من الخس والغرق والصيحة والرمي بالحجارة، فكلنا أخذنا بذنبهم، فمنهم من رسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذت الصيحة إلى آخر الآيات. الله عز وجل يعني أرانا من قدرته وعظمته وشدة انتقابه، وأمرنا بأن نتعرف على ذلك: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أما الرجاء فيقود الإنسان إلى الطريق أو إلى الصراط المستقيم. يحرك الرجاء في قلب الإنسان مطالعة الكرم من الرب والإحسان والحلم والعفو والعطاء والمن وغير ذلك من صفات الجمال. وقلوب العباد كلها بيد الله عز وجل، قلوب بيد الله يصرفها كيف يشاء، فمن أقبل على الله أقبل الله بقلوب عباده إليه وأعانه على طاعته. أقبل بقلوب عبادي إليه فأحبوه، ومن أعرض عن الله أعرض الله بقلوب عبادي عنه، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولابد من الجهد على فتح هذا القلب. القلب له مفتاح، إذا فتح هذا القلب امتلأ بالإيمان، مفتاحه النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية. فإذا انفتح القلب وحل فيه الإيمان خرج الشرك والكفر والنفاق، واهتم هذا الإنسان بالآخرة وأعرض عن الدنيا وتاهب للقدوم على ربه عز وجل. فهذه أول فتوح. ثم يتحرك قلب هذا العبد لمعرفة ما يرضي ربه منه فيفعله ويتقرب به إليه، وينبعث لمعرفة ما يسخط ربه عز وجل ويجتنبه. فإذا تمكن العبد في ذلك، يعني آمن بالله عز وجل وعرف ما عرف ما يحب الله ففعله، وعرف ما يسخطه فاجتنبه، يفتح الله له باب الأنس بالخلوة، باب الأنس بربه بالخلوة والوحدة ومحبة الأماكن الخالية التي تأدى فيها الأصوات والحركات. فلا شيء أشوق إليه من ذلك. لماذا؟ لأن تجتمع قوى قلبه وإرادته وإقبال على ربه، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتمزق شمله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فقيل له في ذلك، قال يعني إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال فلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ثم يفتح لهذا العبد باب حلاوة العبادة بحيث لا يكاد يشبع منها، فتكون الطاعات والعبادة شهوات له، ويجد فيها من اللذة والراحة أضعاف ما يجد في لذة اللهو واللعب ونيل الشهوات. ثم يفتح له باب حلاوة استماع كلام الله فلا يشبع منه. كلام الله الآن يؤثر في الكفار، يؤثر في النباتات، يؤثر في الحيوانات، يؤثر حتى يعني في جميع المخلوقات. يعني هذه المخلوقات يعني كلها عبيد ولها سمع ولها بصر وتعقل وتعلم، ولكن لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. كل قد علم صلاته وتسبيحه، فيتلذذ بسماع كلام الله عز وجل، لأنه يسمع عن ربه، عن عظمته وكبريائه، ويسمع عن نعمه وإحسانه، ويسمع عن خلقه للمخلوقات، وينظر في ملكوته. ثم يفتح له باب شهود عظمة المتكلم به وجلاله وكمال الأسماء وصفاته ومعاني خطابه، بحيث يستغرق قلبه في كل ذلك. ثم يفتح له باب الحياء من الله عز وجل، وهو أول شواهد المعرفة، وهو نور يقع في القلب، ويرى أنه يسكن في أرض الله ويأكل من نعم الله ويخالف أمر الله ويعصي الله ويعرض عن طاعته، فيأخذه الحياء، يريه ذلك النور أنه واقف بين يدي ربي عز وجل، فيستحي منه في خلوته وجلوته. فينشئ عن ذلك دوام المراقبة لربه الرقيب على كل شيء، الشهيد على كل شيء، ودوام مناجاة الله وعبادته كأنه يراه، ودوام التطلع إلى ربه كأنه يراه، ويشاهده فوق سماواته ملكا عظيما رؤوفا رحيما مستويا على عرشه ناظرا إلى خلقه، سامعا لأصواتهم مطلعا على حركاتهم جل جلاله. ثم يفتح لهذا الإنسان باب الشعور بمشهد القيومية، وهذا يعني أعلى الدرجات، يفتح له باب الشعور بمشهد القيومية لربي عز وجل القائم على جميع الكائنات في العالم العلوي والعالم السفلي، فيرى التقلبات الكونية من ليل ونهار وحر وبرد وأمن وخوف وحياة وموت وخلق وتدبير وتصريف، وتصريف الوجود كله بيده سبحانه. يرى الله عز وجل قائم على الملك والملكوت، يدبر الكائنات ويخلق الخلائق ويسوق أقواتهم، وهو رقيب على كل مخلوق، شهيد لكل ذرة في ملكه. فهذا المشهد وهذه الرقابة تجعله يرى ربه العظيم هو مالك النفع والضر وحده، وهو الذي بيده الخلق والأمر كله، وهو الذي من عنده الأرزاق. فإذا آمن بالله الرازق علم أن الرزق منه، وإذا آمن بربه القوي توكل عليه، وإذا آمن بربه الغني سأله، وهكذا. ويأتي الحياة من ربي عز وجل، ويرى ربه أنه هو الذي يحيي ويميت ويعز ويذل، فيتخذه وحده وكيلا ويرضى به ربا ومدبرا. وعند ذلك إذا وقع نظره على شيء من المخلوقات دله على خالقه وبارئه، فيخترق المخلوقات إلى خالقها وينظر ما لا يحب، ويخترق الصور إلى المصور. ثم يستأنس بربه ويستوحش من غيره فيمتثل أمره سواء كان بين يديه من العبادة أو كان بين يدي خلقه من الدعوة والعبادة من الدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق. وكلما سار في هذه الطرق ودخل من هذه الأبواب زادت الهداية في قلبه، فامتلأ قلبه بالنور وزاد نور الإيمان في قلبه وانشرح صدره واتسع لجميع الطاعات، وجد اللذة في طاعة مولاه، فهو يدعو الله، وإذا انصرف من عبادة الله توجه إلى خلق الله ودعاهم إلى ربهم المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وهكذا يظل في هذه الأبواب، يعني نحن نشير إلى هذا إشارة، يظل في الدخول من هذه الأبواب وتنفتح لقلبه أبواب العلم والمعرفة، فلا تراه إلا يعني واقفا بين يدي ربه بالعبادة وبين يدي خلقه بالدعوة. فالله عز وجل حقه أن نعبده ونطيعه ونمتثل أمره، فمن حق ربنا عز وجل أولا حتى نعبده ونطيعه بالمحبة والتعظيم والذل له، لابد أن نتعرف على أسماء الحسنى والصفات العلى، ونفر القائم على كل نفس بنور البصيرة بنور القلب، العين ترى المحسوسات التي تدل على الخالق، والبصيرة ترى الملك العظيم مستوى على عرشه بصفة يعني الرحمة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويفعل ما يشاء جل جلاله، ويا رب قائم على هذا الكون العظيم الذي قام كل شيء به، هو الذي قام كل شيء به، ويرى الحي القيوم الذي لا ينام أبدا جل جلاله. وإذا عرف القلب ذلك قام بين يدي ربه خاشعا ذليلا بالمحبة والتعظيم والذل لربه، وقضى أوقاته في طاعته، فالوقت ملك لله، المكان لله، والزمان لله، والإنسان لله، بل لله ما في السماوات وما في الأرض، فلا يتصرف في الوقت ولا في المكان ولا في الجوارح ولا في القلوب إلا وفق ما يرضي ربه. الله عز وجل أعطانا الخيار أن نطيعه أو أن نعصيه، أن نؤمن أو أن نكفر، فالمؤمن لا يجوز له أن يصرف ثانية واحدة في غير باب الهدى، يجب عليه أن يجتنب للمقابل باب الهدى باب الهوى، والهدى يهدينا إلى ربنا وإلى مرضاته وإلى سبل محبه وإلى رضوانه وإلى الجنة، أما الهوى فيهوي بالإنسان من العلو إلى السفل، ومن الطاعات إلى المعاصي، ومن الحق إلى الباطل. فالمعرفة تولد حب الله وتعظيم الله عز وجل، وأن يحرك الإنسان لسانه بذكره وجوارحه بعبادته وقلبه بالخشوع له والتوكل عليه ومحبته. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما الذي أوصله إلى هذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا أولو الألباب هم الذين إذا نظروا في ملكوت السماوات والأرض ذكروا الله عز وجل، فرأوا فعل الربوبية في الكون، فعل الرب في الكون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذا فعل الرب، هذا عطاء الربوبية. عطاء الألوهية الله من علينا بالدين الحق، فقال لهذه القلوب التي آمنت بربها إذا رأوا هذا الملك العظيم وهذا الملك والملكوت قال عنهم هؤلاء الذين هم أولو الألباب، قال عنهم الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله بألسنتهم قياما وقعودا بجوارحهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض بقلوبهم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات. وإذا نحرص على القراءة، قراءة هذه الآيات بتلاوتها أجور ولكنها تنقطع، بفهمها أجور ولكن الفهم لا يكفي، بل لا بد من التعبد بتلاوتها، تعبد بتلاوتها، بأن نتفكر وننظر في عمل الأنبياء، نعمل كالأنبياء ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به في أربعة أمور شاملة لحياته، في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه. وإنك لعلى خلق عظيم، على شيء. وأعلى الأخلاق أن تصل من قطعك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتحسن إلى من أساء إليك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه لذو حظ عظيم. فلا بد للإنسان حتى يقوم بالمحبة والتعظيم والذل لربه، حتى يقوم بين يدي ربه بالعبادة، ويقوم بين يدي خلقه بالدعوة، لا بد أن تكون عنده معارف. هذه المعارف أعلاها أن يعلم أنه لا إله إلا الله، ويعرف ربه المعبود، ويعرف ماذا يجب له. أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. المعرفة هذه شيء غالي وعالي، لا بد أن نتعرف. ومن المعارف أن تعرف أن كل ذرة نطع عليها تسبح الله، حتى أن بعض الصالحين أراد أن يدخل على الأرض قال فسمعت يسبح الله أو رأيت يسبح الله فاستحييت. كل ذرة في الكون تسبح الحمد ربها، عابدة لربها، خاضعة لقدره جل جلاله، ومستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته، كلهم عبيد لله. والمطلوب مني أن أقوم على الخلق بالدعوة، يعني جميع الخلق عبيد، والمطلوب نقل العبيد إلى العباد، يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، لكن العبد غير العباد، أو العبيد غير العباد. العبيد هم جميع المخلوقات، لهم عبودية القهر، الله خلقني بهذا الطول وبهذا اللون وبهذا الجنس، وخلق السماوات والأرض وجميع المخلوقات ولا خيار لها، خلقها كيف شاء متى شاء على أي صفة شاء. هؤلاء عبيد، عبيد خاضعون للملك الحق، فكل ما سواه عبد له، كل ما سوى الله عبد له. لكن هذا الإنسان مخير، إما أن يؤمن أو يكفر. فالله أرسل الأنبياء والرسل حتى يدعو الناس إلى عبادة الله، وليكونوا يعني كما خضعوا يعني لكونهم عبيد له في أشكالهم وألوانهم وأجناسهم، فلا بد أن يخضعوا أن يكونوا يعني عبيد له. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لأن يعني المؤثر واحد وهو القرآن، لكن القابل مختلف. من الناس من يسمع القرآن ويؤمن، ومنهم من يسمع القرآن ويكفر، فلا بد من الجهد على هذا الكافر لعله يهتدي، لأن نحن لا نعلم يعني هل هذا الكافر يكفر ثم يهتدي. لكن الخلائق كالمطر الذي ينزل من السماء على الأرض، منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، لكن أكثرها ينبت، فلا بد من الجهد على الذي لا ينبت حتى ينبت. فنحن لا بد أن نجتهد على الخلق، نجتهد على الخلق بالدعوة، وهذه أعظم شيء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنرغب إلى ربنا عز وجل بحسن الطاعة ودوام العبادة لننال الأجر الكبير من ربنا عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالله عز وجل كل مخلوق له عابد، ولعزته خاضع، ولرحمته راجع،
ولإحسانه محتاج، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. لكن نحن يجب علينا أن نجتهد على العبيد ليكونوا عباد كما أخذوا عطاء الربوبية بأن خلقهم الله وساق إليهم أقواتهم وأمدهم بالنعم، كذلك لابد أن يستقبلوا أوامره الإلهية فيطيعوه، لأن عنده خزائن كل شيء وبيده كل شيء. فإذا عرفنا عطاء الربوبية هان علينا امتثال أوامر الألوهية. فالله عز وجل خلق هذا الإنسان للبقاء ولم يخلق للفناء، وإنما ينقل هذا الإنسان من دار إلى دار ليجازى بعمله، ثم يستقر في دار القرار حسب ما عمل فيه، يعني في هذه الدنيا في الجنة أو النار. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فهذا الإنسان يعني إما يكون مكينة أعمال صالحة أو مكينة أعمال سيئة، وكل شيء مكتوب وكل شيء سوف يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة، لأن هذا الإنسان خلق ليبقى، يعطيه الله عز وجل من صفة الحياة الأبدية. ففي الجنة خلود بلا موت، ونعيم بلا بؤس، وسلام بلا أمراض، وشباب بلا هرم. الله يعطينا يوم القيامة من صفاته حياة الأبدية. وإلى حد هذا نقف. وإذا عرفنا أن الله عز وجل هو الحي القيوم وإليه تنتهي الأمور وعنده خزائن الأجور، فلنعمل له بكل جهد. ولا نستبقي باقية بالعمل له بطاعته، سواء كان ذلك على أنفسنا أو على غيرنا. ونحن موعودون على ذلك بالبقاء الكريم الذي لا فناء بعده. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقد أهلنا ربنا عز وجل لأمر عظيم ومقام كريم وملك لا يفنى إن أطعناه وعملنا بما يحب، كما قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلنرضي ربنا عز وجل بدوام ذكره وشكره وحسن عبادته، فإنه عز وجل وعدنا بأن يرضينا ويسترضينا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لأن الله عز وجل إذا دخل المؤمنون في الجنة يقول لهم: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وإذا رغب الإنسان عن ربه وجعله وراء ظهره فلا شك أنه سيبقى في عذاب أليم لا يبيد ولا يفنى ولا يموت فيه الإنسان ولا يحيا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وتيقن أيها المسلم أن الخلود في الجنة العالية خير من الخلود في النار الحامية، والبقاء غدا في النعيم المقيم خير من البقاء في العذاب الأليم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والبقاء في جوار الرحمن ورضوانه خير من البقاء في النار وسخط الرب سبحانه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فلا بد أن يكون لنا حظ من اسم القيوم، فنقوم على أنفسنا بالاستقامة ونحملها على طاعة الله واجتناب معصية الله، ونقوم كذلك على غيرنا. فالجهد على النفس والجهد على الغير أقسام. الجهد على النفس في 5 أمور، والجهد على الغير كذلك في 5 أمور. الجهد على النفس أن يجتهد الإنسان على نفسه بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وحمد على النعم واستغفاره من الذنوب والصبر على ما يأتيه من المصائب التي خارج عن إرادته. يعني الواجب على العبد ليكون من المتقين أن يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي ويحمد الرب على نعمه ويستغفره من ذنبه ويصبر على بلائه. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه العبودية الخاصة بالنفس. العبودية هذه كما الله عز وجل بيّنها في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جهد على النفس، جهد على الغيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن الحق ثقيل على النفوس فلا بد من الصبر. صبر على الطاعات وصبر على المعاصي وصبر على الأقدار المؤلمة، لا بد من الصبر على هذه الأمور. وفي مقدمة الصابرين وفي الأنبياء والرسل، وفي مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الجهد على النفس: طاعات أؤديها، معاصي أجتنبها، ذنوب أستغفر الله منها، نعم أشكر الله عليها، ابتلاءات أصبر عليها. هذه الأمور يعني تجري على النفس فيما بين العبد وبين ربه. الأمور المتعلقة بالغير: جهد الإنسان على غيره، كما قال سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبذل الجهد من أجل إصلاح النفس وبذل الجهد من أجل إصلاح الغير نفعه عائد على من قام به. فالجهد على الغير أقسام. القسم الأول: جهد على الكافر لعله يهتدي، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. جهد على الكافر حتى يعني يسلم، جهد على الضال حتى يهتدي. فقريش كانوا في الضلال، كانوا في الحضيض، فيهم الصفات التي ذكرنا، فيهم الشرك بدل التوحيد، وفيهم الجهل بدل يعني العلم، وفيهم الفرقة يعني بدل الوحدة، وفيهم الظلم بدل العدل. فالبشرية الآن تسير في هذا المسار، فيها الشرك وفيها الجهل وفيها الفرقة وفيها الظلم. لا بد من الجهد حتى يأتي التوحيد بدل الشرك والجهل، والعلم بدل الجهل، والاجتماع بدل الفرقة، والعدل والإحسان بدل الظلم والعصيان. فالجهد على الغير، الجهد الأول جهد على الكافر لعله يهتدي، والجهد الثاني جهد على العاصي حتى يكون مطيع، وعلى الغافل حتى يكون ذاكر، وعلى الجاهل حتى يكون عالم، وعلى الفاسد حتى يكون صالح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة والترغيب والترهيب. جهد على الجاهل حتى يكون عالم، وجهد على العاصي حتى يكون مطيع، وجهد على الغافل حتى يكون ذاكر، وجهد على الفاسد حتى يكون صالح. هذا الجهد الثاني. الجهد الثالث جهد على العالم ليعلم. الله أعطى علم وجعله خزانة للعلم، فأذكره حتى يعلم الناس، لا يعلم فقط أهل بيته ولا أهل حيه ولا أهل بلدته، الدين لكل الناس، و يعني القبلة لكل الناس، والرسول بعث لكل الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. فنجتهد على العالم حتى يكون معلم، ونجتهد على الذاكر حتى يكون مذكر، ونجتهد على الصالح حتى يكون مصلح. يعني يجمع مع الصلاح وهو بالاستقامة إصلاح الغير. يا المدثر قم فأنذر، هذا إصلاح. فالجهد الثالث جهد يعني للصالحين وللذاكرين
وعلى العلماء حتى يكونوا معلمين. جهد على العالم حتى يكون معلم. جهد على العالم ليكون معلما. وجهد على الذاكر ليكون مذكر. فذكر إنما أنت مذكر. وجهد على الصالح حتى يكون مصلح. والجهد الرابع جهد على الإحسان إلى الخلق. فالدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نحسن إلى الخلق يعني بمواساة الفقراء والضعفاء والعاجزين وغير القادرين، تخرج منا المنافع لهم حتى يحبوا الدين من خلال هذه الأخلاق. والقسم الخامس أو العمل الخامس من جهد على الغير هو التحلي بالأخلاق العالية، تحلي بالصفات التي يحبها الله حتى هذه الصفات تجذب الناس إلى الدين، كما الحب والماء يجذب الطير والحيوان إلى شربه، كذلك كسوة الإنسان بالأخلاق العالية، بالأقوال الحسنة والصفات العالية والأخلاق الحسنة. هذه كسوة الإنسان، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فأكون داعي إلى الله بأخلاقي وأقوالي وأعمالي وفكري وسمعي وبصري، أكون قدوة. بيش يعني قدوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واتبعوه لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا حياة ثلاثة أقسام: طريقة حياة وفرائض حياة ومقصد حياة. طريقة الحياة هي الصبغة الإسلامية للإنسان في جميع حركاته وسكناته لا يتحرك إلا بسنة. فرائض الحياة هي الأمور الواجبة، سواء كانت يومية كالصلوات الخمس أو سنوية يعني كالصيام والزكاة أو في العمر مرة كالحج. فرائض الحياة والحقوق الواجبة لله والحقوق الواجبة للجيران، هذه كلها فرائض حياة. ومقصد حياة هو الدعوة إلى الله: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا، في عشر صفات كما بيّن الله عز وجل في الآيات الباقية. فهذه جهود: جهد على النفس بخمسة أمور، وجهد على الغير أن أكون قائم على نفسي بالاستقامة. والاستقامة تقوم على أربعة أصول: فعل الطاعات، اجتناب المعاصي، حمد الله على النعم، الاستغفار من الذنوب، الصبر على المصائب. والجهد على الغير دعوة الكافر لعله يهتدي ويسلم، نقل الناس من يعني جهد على الناس حتى ينتقل العاصي إلى الطاعة والجاهل إلى العلم والغافل إلى الذكر، وجهد على الذاكر حتى يكون مذكر، وعلى الصالح حتى يكون مصلح، وعلى العالم حتى يكون معلم. والجهد الرابع هو جهد على الفقراء والمساكين، يعني أحسن للناس وأحسن وقول للناس حسنة وأحسن إن الله يحب المحسنين. والجهد الرابع هو أن أتخلق بالأخلاق العالية وأنشر الأخلاق العالية حتى تنتشر الأزهار والثمار التي يحبها الله، كما نحب نحن الأزهار والثمار على الأشجار، كذلك نحب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات، نحب التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، نحب قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، نحب يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، كما الله عز وجل بين هذا في القرآن. فهذا جهد الإنسان يكون قائم بين يدي ربه بالعبادة بهذه الأمور الخمسة، وقائم بين يدي خلقه بهذه الأمور الخمسة. ونتذاكر هذا فيما بيننا: فما تكرر تقرر. ونسمع هذا العلم بنية العمل به، بنية أن نتعلم لنكون يعني في الدرجة العالية، وليرفعنا الله عز وجل على غيرنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونرفع أنفسنا عن رتبة الجهل. وننوي أن نعلم، وننوي النية الثانية أن نعمل بما علمنا، ونعلم ما علمنا للبشرية. والله عز وجل ركب هذا الإنسان على أربع صفات: هي العقل والهوى والعفة والشهوة. فالعقل يغالب الهوى، العقل يعقل الإنسان عما يشين، والهوى يهوي به فيما يشين. العقل يغالب الهوى، والهوى يغالب العقل حسب المذكر وعدمه. ولذلك لا بد أن نعيش في الجو الإيماني: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، في الجو الإيماني. والعفة تغالب الشهوة، الشهوة يعني العفة تغالب الشهوة، العفة عن الرذائل
والقبائح والأنجاز تغالب الشهوة، والشهوة أحيانا تغلب العفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والله عز وجل جعل للإنسان بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطانا على نفسه. جعل الله عز وجل بواسطة العقل، لأن العقل يميز بين الحق والباطل وبين الفضائل والرذائل، والعفة أن تعافى النفوس، ولكن إذا جاءت الشهوة غلبت العفة. الله عز وجل جعل للمؤمن بواسطة العقل والعفة وصدق اللجوء إلى الله سلطانا على نفسه، فأصبح يتحكم في نفسه. فإذا كان هذا العبد من حزب الله وقام بطاعته واشتغل بعبادته زاد عونه له وأجزل له الأجر والمثوبة ونصره على عدوه. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن جنح الإنسان إلى الشهوات وآثر هواه على هدى ربه وأبى إلا مضيا في مخالفة ربه وكله إلى نفسه وتخلى عن نصرته ونسيه كما نسيه، فتولاه الشيطان واستعمله فيما يسخط الرحمن. فلينتفع الإنسان لنفسه وليكون مع الصادقين في بيئة الصدق، بيئة العلم، بيئة الذكر، بيئة الصلاة، بيئة الطاعات، وليذكر ربه مع الذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هم نسوا الله بعدين أنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا من الطاعة إلى المعصية، ومن الحق إلى الباطل، ومن الهدى إلى الهوى. والحكمة في الأمور هي سلم المؤمن إلى نجاته ومعراجه إلى ربه. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالحكمة هي وضع الأمور في مواضعها ومراعاة الأحوال، وضع الشيء في موضعه. الحكمة سلم المؤمن إلى نجاته من النار وفوزه بالجنة ومعراجه إلى ربه ومنال رضوانه. فإذا آمنت بالحكيم فلا بد أن أخذ منه الحكمة لأنال رضوانه، فمن عدمها وعدم العمل بها عدم القرب من ربه. ومن لم يكن حكيما محبا للحكمة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها كتبه وخلق بها خلقه لم يزل ينزل سفلا في أموره كلها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فاسأل أيها العبد المؤمن، اسأل ربك الكريم أن يرزقك الحكمة، فإنه كريم جل جلاله، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وتوجه إلى ربك الكريم في جميع أمورك الانفرادية والاجتماعية وجميع حوائجك الدنيوية والأخروية، واضع إليه أن يستعمل جوارحك في طاعته على ما يحبه ويرضاه لا على ما تحبه وتهواه. واستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. استقم لربك كما أمرت يكرمك بما وعدك من الجنة والرضوان. وسأل ربك العظيم أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر ذنوبك ويستر عيوبك ويقطع عنك ما يقطعك عن طاعته ويصدك عما يصدك عن سبيله. وقل اللهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرته وما أحسن خلقه وما أوسع ملكه. واعلم أن الله عز وجل هو الحي القيوم، يحب أسماءه وصفاته، ويحب أن يتحلى بها عباده على ما يحبه ويرضاه، ويحب الحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق. فعليك بدوام طاعته ولزوم سبل محافه
ولا يصدنك عنه من أعرض عنه فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. أكون بين هذين الأمرين، بين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأكون بين يدي خلقي بيا أيها المدثر قم فأنذر. واعلم أن الله كما داوم عليك بإحسانه وتابع عليك إنعامه فداوم أنت على ذكره وشكره وحسن عبادته ليديم عليك ذلك ويزيدك من نعمائه. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله قيوم وقائم على كل نفس، فكن أنت قائما على نفسك بحملها على طاعة الله واجتناب معاصيه، واستعمل جوارحك فيما يرضيه وفيما يحبه ويرضاه من العبادة أقوالا وأعمالا والدعوة إلى الله وتعليم شرعه والإحسان إلى الخلق بالعلم والمال والبدن. ومن أحسن في الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل أمرنا بأن نقول القول الحسن وأن نحسن، ثم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في عبادة ربه وأحسن إلى خلقه فليس هناك جزاء للإحسان هذا إلا إحسان منه جل جلاله بالفوز بالجنة والرضوان. والإحسان الأول منه، فإنه الذي هو الذي خلق وهدى وحبب إلينا الطاعات وعاننا عليها وضاعف لنا الأجر عليها وأثابنا عليها، فله الفضل والمنة أولا وآخرا. ومنه الإحسان الثاني، هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. الله عز وجل يحسن إلى عبده بأن يستضيفه في الجنة في ملك عظيم، فلأدنى إنسان في الجنة وما فيهم دني مثل هذه الدنيا 10 مرات، وله فيها الرضوان من ربه، وله الخلود في الجنة، وله فيها النعيم المقيم بأنواع المأكولات والمشروبات والمركوبات وغيرها من ألوان النعيم، وله يعني يسمع كلام ربه جل جلاله، لأن الله عز وجل يسلم عليه والملائكة يسلمون عليه، ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن امتثل الأوامر الملكية في الدنيا وصار ملكا على هواه وشهواته جعله الله يوم القيامة ملكا، يعني في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وتوكل على الحي القيوم، فلا ترى لنفسك ناصرا غيره، ولا لعلمك معلما غيره، ولا لعملك شاهدا غيره، ولا لرزقك خازنا غيره. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالفقه في الدين من أعظم الأمور، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه الفقه في الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. الفقه أن أتعرف على حياة الرسل وماذا قاموا به من الدعوة إلى الله ونشر الحق بين الخلق، فإنهم صبروا وأوذوا وقاتلوا وقتلوا حتى انتشر الحق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الله بعث الأنبياء حيث لا أسباب معهم، حتى إذا يعني انقطعت عنهم الأسباب توجهوا إلى مسبب الأسباب، لا يستندون إلى مخلوق غير مسلوق، يعني الأعداء الله عز وجل أعطاهم الأموال والأسباب، لكن الأنبياء ليس معهم الأموال ولا الأسباب، معهم قدرة الله، قوة الله، نصرة الله. ولهذا الله عز وجل في بدر أظهر الله قدرته، وفي أحد أظهر الله سنته، وفي حنين أظهر الله سنته وقدرته. في بدر ظهرت قوة لا إله إلا الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وفي أحد أظهر الله سنته، يعني بمخالفة أمر الله سلم في أمر واحد ومخالفة الرماة لأمر الله سلم ارتفعت النصرة عن الصحابة لتمشي لا إله إلا الله مع محمد رسول الله، لا إله إلا الله إخلاصا وتوحيدا ومحمد رسول الله اتباعا. فقوة لا إله إلا الله ظهرت في بدر، قوة محمد رسول الله ظهرت في أحد، وفي حنين ظهرت يعني قدرة الله عز وجل، ظهرت قوته في حنين.
فالله عز وجل رفع يعني النصرة ثم يعني أعادها في النهاية، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إلى آخر الآيات. فالمؤمن يعني الذي يريد أن يمشي يعني على الصراط المستقيم ويتبع الأنبياء والرسل عليه أن يتعرف بماذا بعث الله الرسل، بماذا جاء الرسل عليه الصلاة والسلام للبشرية. جاءوا بالدين الحق الذي لا يصلح البشرية إلا هو الدين الحق الذي بعث الله به جميع الأنبياء والرسل. يقوم على ثلاثة أصول، يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول جلب المصالح، الأصل الثاني دفع المفاسد، الأصل الثالث التحلي بمكارم الأخلاق. فجلب المصالح هي أعظم حاجات البشر وتسمى الحاجيات، وأعظم حاجات الإنسان ليس الطعام والشراب، أعظم حاجات الإنسان أن يعرف ربه ويوحده ويؤمن به ويعبده ويطيعه ويتبع رسله وشرعه ليسعد في دنياه وآخرته. هذه أعظم المصالح. الرسل جاءوا بجلب المصالح، أن يرتبط المخلوق بخالقه وأن يتلقى الأوامر منه، لا يتلقاها من مثله ولا ممن هو دونه، بل يتلقاها من العلي الأعلى، لأن هذه الأوامر تجعله يكون عاليا. ولا تهنوا وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل إنسان عاليا بأخلاقه عن الحيوانات، عن السباع، عن الشياطين، مرتقيا إلى درجة عالية بالاقتداء بالأنبياء والمرسلين والملائكة الكرام الذين جبلوا على الطاعات. فهذه أصول، يعني الأصول التي جاء بها الأنبياء، جميع الأنبياء وجميع الكتب السماوية بيّنت هذه الأصول. الأول جلب المصالح، جلب المصالح هو أعظم حاجات البشرية، ولهذا الله أرسل الرسل ويعني أنزل الكتب ببيان هذه المصالح. لم يرسل الرسل يبينون كيفية الزراعة ولا الصناعة، لأن هذه تحسينات يستطيع الناس من يعني اختراع إلى اختراع واكتشاف واكتشاف حتى تتحسن الأمور. مثل المياه الآن، كانت أول في الآبار ثم جاء الجهد عليها حتى يعني كانت يعني تستخرج بواسطة الحيوانات، ثم جاء الجهد بالكهرباء وبدأت تخرج، ثم كانت في العيون والناس يرتون منها، ثم يعني تطور العقل البشري حتى اهتدى إلى صناعة يعني المواسير التي تنقلها إلى البيوت، وهكذا الحديد، وهكذا في جميع الصناعات. هذه تحسينيات تتحسن بالمراكب والمصانع والمزارع وغيرها من أنواع الصناعة التي تصلح حياة البشر. فجلب المصالح أعظم حاجات البشر، هذه أعظم حاجات الإنسان، أن يعرف الإنسان ربه ويوحده ويؤمن به ويعبده ويطيعه ويتبع رسله. فالله عز وجل أمرنا أن نعبد إلها واحدا ونتبع كتابا واحدا ونتبع رسولا واحدا ونعمل بشرع واحد حتى لا تتصادم الحركات، لأن المنهج واحد والكتاب واحد والرسول واحد والرب واحد، فالجميع يسيرون على الصراط المستقيم إلى ربهم. هذا الأمر الأول الذي جاء به الرسل عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثاني الذي جاء به الرسل لتكون حياة البشرية حياة عالية، فهو درء المفاسد التي تضر الإنسان والأمة. وهذه المفاسد هي العدوان، العدوان على دين الإنسان، والعدوان على نفسه، والعدوان على عقله، والعدوان على نسبه وعرضه، والعدوان على ماله، وتسمى الضروريات الست أو الضروريات الخمس. يعني جاء الإسلام بجلب المصالح، وهي أن يعرف الإنسان ربه ويعبده ويتلقى الأوامر منه ليسعد في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول، استقاموا على هذا القول، فالله عز وجل وليهم في الدنيا والآخرة. فدرء يعني جلب المصالح شيء، ودرء المفاسد شيء آخر. درء المفاسد منع الظلم والعدوان على دين الإنسان، الجهاد في سبيل الله والجهاد في بيان الحق وتعليم الشريعة، دفع الظلم عن دين الإنسان بردع المعتدين والظلمة وكشف الشبهات، هي العدوان على دين الإنسان والعدوان على نفسه.
لا يجوز قتل،
لا يحلق دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ثيب النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، انفرق الجماعة، التارك لدينه يعني المرتد. فالأنبياء والرسل بيّنوا أن هذه النفوس الله خلقها لعبادته، فلا يجوز الاعتداء عليها إلا وفق الشريعة كالقتل والزنا والردة. فالدين جاء بدرب الدين في يعني الذي أنزل الله أنزله على جميع الرسل، جاء بجلب المصالح، جلب المصالح ودفع المفاسد. ومن دفع المفاسد يعني دفع الضرر عن العقل بتحريم شرب الخمر وعقوبة شارب الخمر، ودفع يعني دفاع عن نسبه وعرضه بحد الزنا لمن زنا، والدفاع عن ماله بقطع يد السارق. هذه تسمى الضروريات الخمس. فالدين الإسلامي جاء بجلب المصالح، وإذا عرفت هذا فلا، إذا عرفتنا هذه الأمور المصالح لابد أن أستجيب لها وأمتثلها، ويعني أكون أول السابقين، أكون أول يعني الناس يعني أداء لها، وأنشرها وأبثها في العالم ليكون الناس كلهم على حياة الأنبياء والرسل وحياة الملائكة ومزاجهم سمعنا وطعنا. ولابد كذلك أن أدرأ المفاسد التي تضر الإنسان والأمة بدفع الظلم عن دين الإنسان ونفسه وعقله ونسبه وعرضه وماله، وتسمى الضروريات الست. وقد جاء الإسلام بدرء هذه المفاسد كلها، فإن جميع المظالم في الدنيا تدور حول هذه الست. فشرع الله عز وجل الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى لا يبقى في الدين شرك ولا فساد، ولا فساد دين. شرع الله الدعوة حتى يكون الدين كله لله، وشرع الجهاد في سبيل الله لدفع العدوان، دفع عدوان المعتدين وفتح الطرق للدعوة إلى الله. شرع الله الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى لا يبقى في الدين في الدنيا شرك ولا فساد دين. وشرع الله القصاص صيانة للنفوس، وشرع عقوبة الخمر صيانة للعقول، لأن هذه العقول غالية، لا بد أن نستعمل العقل فيما خلق له، عقولنا في التقرب إلى الله وتقديم ما يبقى على ما يفنى، وتقديم محبوبات الرب على محبوبات النفس، صيانة العقول حتى تكون هذه النفوس مسبحة بحمد ربها، مكبرة له، حامدة له. فمطلوب صيانة العقول بعقوبة يعني عقوبة يعني شارب الخمر. وشرع الله عز وجل حد الزنا صيانة للأنساب حتى لا تختلط الأنساب، فهذا الإنسان له كرامة ليس كالحيوانات، يعني يرتع فيما يشتهي بلا أمر ولا نهي. شرع الله عز وجل حد الزنا صيانة للأنساب، والأنساب الله عز وجل يقول يا بني آدم، يعني أبوكم هو ذلكم العبد الصالح، يا بني إسرائيل، يذكرنا أبانا أنبياء، أبونا الأول آدم، أبونا الثاني نوح، أبونا الثالث إبراهيم. فالله يذكرنا بهؤلاء الآباء حتى نسير على طريقتهم، وفي في 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 جلب المصالح ودفع المفاسد والتخلق بالأخلاق العالية. أما الثالث فهو مكارم الأخلاق، وبها يتحقق الأمن في الدنيا والآخرة. وقد جاء الشرع بالحث على مكارم الأخلاق في كل دين، وعلى لسان كل رسول جاء الحث على مكارم الأخلاق. فالأخلاق العالية الله فرقها في الأنبياء ثم جمعها في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق مع الخالق بتوحيده والإيمان به وطاعته وعبادته، وحسن الخلق مع المخلوق، والمخلوق ألوان وأشكال وأقسام كثيرة. فالله عز وجل جعل الأخلاق العالية في الأنبياء لأنهم قدوة الناس، وجمع أخلاق الأنبياء في سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم فرق هذه الأخلاق العالية في النبي صلى الله عليه وسلم، فرقها في أمة سيد الأنبياء. أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضلهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وهكذا الصفات يعني الله عز وجل فرقها في الأمة هذه الصفات، ولذلك نحن المطلوب منا تحصيل الصفات التي يحبها الله. هذه الصفات
هي مكارم الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. يعني الصفات كل شيء محدود، يعني الذكر له حد والصلوات والصيام والزكاة كل شيء له إلا الأخلاق. الله عز وجل أمرنا أن يعني نفعل ما استطعنا من يعني حسن الخلق. وإذاك الله عز وجل أن يسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وقد جاء الشرع بالحث على مكارم الأخلاق من الصدق والإيمان والعفو والإحسان والحلم والصبر والشكر والتعاون على البر والتقوى والمسارعة إلى الخيرات، ونهى بالضد عن مساوئ الأخلاق من الظلم والغش والخيانة والعجب والرياء والحسد والكبر والغيبة والنميمة والتعاون على الإثم والعدوان. فيجب علينا أن نفقه هذه الأمور ونتوجه إلى الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأعمال وهذه الصفات والأقوال التي يحبها الله، وأن نكون مكينة أعمال، وأن نقوم في العمر الذي العمر هذا جوهرة، العمر جوهرة، ولهذا العمر إنا هو المكان والزمان، فلنضع في المكان والزمان أحسن الجواهر من النيات الواسعة، فننوي هداية البشرية كلها، بل ننوي هداية الإنس والجن. فالله عز وجل يعطي على النيات فضل منه وكرمه، ويعطي على الأعمال ننوي هداية البشرية كلها. ما شاء الله ما شاء الله. فنكون قائمين يعني في حياتنا بالأعمال التي تحبها الله نية وأقوالا وأعمالا وأخلاقا، ونتي بها على الكمال. فمن أكمل محبوبات الرب في الدنيا أكمل الله محبوباته في الآخرة. ولنكن قائمين ومتحركين وسائرين، ننقل الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، وننشر الحق ليبعد الناس عن الباطل. والله عز وجل جعل هذه الأمة نائبة عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأعطيت ما أعطي الأنبياء من قبل الدعوة والعبادة. فلنكون قائمين على خلق الله، وناخذ حظنا من هذا الاسم في القيام بين يدي ربنا بالعبادة في أمورها الخمسة، والقيام بين يدي خلقه بالأمور الخمسة التي ذكرناها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الحمد لله رب العالمين على نعمة الهداية ونعمة العقل ونعمة السمع ونعمة البصر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وما أسررت وأعلنت، وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا إله العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.